بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام العارف بالله بالوهاب سيدي عبد الوهاب الشعراني إلى أن قال رضي الله عنكم: فصل في الغسل الواحد للمرات من الجماع وبيان مقدار ماء الغسل. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف كثيرا على نسائه بغسل واحد، وكثيرا ما كان يغتسل إذا طاف عليهن عند هذه وعند هذه، ويقول هو أزكى وأطيب وأطهر. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوان. زاد في رواية: فإنه أنشط للعود. وتمارى قوم من الصحابة في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. وكان ابن عمر يغتسل بالصاعين، فكان إذا اغتسل بدأ فأفرغ من الماء على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم يفيض الماء على جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء يقال له الفرج. قال سفيان: والفرج 3 آصع، وقدر ذلك تقريبا نحو 8 أرطال. وقال رجل لجابر رضي الله عنه: إن الصاع أو الصاعين لا يكفيني من غسل الجنابة. فقال جابر رضي الله عنه: كان الصاع يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال محمد الباقر رضي الله عنه للحسن البصري رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من تور وشبهه، ولكنه كان يبدأ. قالت: وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ من رؤوسنا حتى تكون كالوفرة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يجيء يستدفئ بي فأضمه إلي، وربما كنت لم أغتسل بعد، فإذا دفئ قمت فاغتسلت. وكنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات، والضماد لطق الشعر بالطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء بعد، يعني يكتفي بالماء الذي هو فيه الخطمي، لا يستعمل بعده ماء آخر. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل فيه جراحة وهو جنب، قال: يغتسل ويترك موضع الجراح. قال المؤلف رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه رضي الله عنه أمر بالتيمم عن الجراح في هذه المسألة. فصل.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وخلى عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وخلى عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته الذين نالوا به طهرا، وأصحابه الذين ارتفعوا به قدرا، وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم وبمجراهم جرا، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل على الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلق بالغسل، ويذكر أن الغسل يكفي لعدد من الأحداث، كما أن الوضوء يكفي لمن تعدد منه أسباب الحدث، من مثل نوم وخروج بول وخروج ريح وخروج غائط إلى غير ذلك من أسباب الحدث، فيتوضأ وضوءا واحدا فيجزئه ذلك الوضوء الواحد، فكذلك في الغسل. وجاء عن أنس رضي الله وسلم توافه عليه الصلاة والسلام على نسائه واكتفاءه في بعض الأحيان بالغسل الواحد. وكما جاء أيضا في رواية أبي داود غيره أنه يغتسل عند هذه وعند هذه وعند هذه، ويقول أن هذا أزكى وأطيب وأطهر. وبذلك أيضا قال أهل العلم أن الأفضل أن يغتسل لكل جنابة، وقال وإذا اكتفى بغسل واحد لعدد من الجنابات جاز ذلك. وبعد ذلك ينبغي أن لا يعاود الجماع إلا بعد أن يغسل ذكره وما أصابه من سوء، أو يتوضأ وضوءه للصلاة. كذلك لمسألة النوم وما تقدمت الإشارة فيه في الدرس الماضي، فيستحب إذا أراد أن يعود إلى أهله أن يغسل فرجه ويتوضأ، الغسل أفضل. وهكذا جاءنا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، عمله على غسل الفرج على الأقل. وهكذا جاء طوافه على نساء بغسل واحد، وجاء أيضا الاغتسال عند هذه وعند هذه وعند هذه كما أخرجه أبو داود وغيره. وقال يقول سيدنا أبو رافع قلت له يا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. ولما سئل بعض الصحابة وكان صلى الله عليه وسلم يطيق هذا، قال قد كنا نحدث أنه أوتي قوة 40 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر لنا الحديث عن أبي سعيد الخدري يقول إذا أتى أحدكم أهله ثم بدله أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، زاد في روايته فإنه أنشط للعود. وهكذا إذا أراد المعاودة أو الأكل أو الشرب أو النوم، يقول الشافعية والحنابلة يستحب للجنوب الوضوء عند إرادة الأكل أو الشرب أو معاودة أهله أو النوم، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام إذا أراد أن ينام هو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وأيضا الحديث في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوب فراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وحديث أيضا عند صحيح مسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ثم الحنفية استحبوا بالنسبة للأكل والشرب لمن كان ينوب أن يتمضمض ويغسل يديه. وهكذا جاء في 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 رواية عن الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهكذا يقول مجاهد يغسل كفيه. وأما إذا أراد معاودة الأهل فقالوا الحنفية يجوز أن يتوضأ أو لا يتوضأ. وإنما اسمه إذا أراد الأكل والشرب فيغسل يديه وكذلك يقول المالكية إذا أراد معاودة الجماع يغسل فرجه، وإذا أراد الأكل وشرب يغسل يديه ويزلم عليها من أوساخ. قال الشافعية والحنابلة يستحب له الوضوء، يستحب له أن يتوضأ، لما جاء إذن أنه صلى الله عليه وسلم سأله سيدنا عمر بن الخطاب وقال إنه إذا أجنب أراد النوم قال اغسل فرجك وتوضأ ثم نم، فأمره بالوضوء للنوم، فبذلك تنتفي كراهة النوم. وهكذا لا إله إلا الله. يقول المالكية ليس على الجنب وضوء عند إرادة أكل أو شرب أو مزاجمة، لكن يستحب له غسل يديه من الأذى إذا أراد الأكل، كما يستحب له غسل فرجه ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعود الجماع. أما إذا أراد النوم فعند المالكية ثلاثة أقوال: قول أنه مندوب، وقول أنه مستحب، وقول أنه واجب لأجل النوم. نعم. فلما جاء إذن في الأحاديث وحمله بعضهم على الوجوب وحمله بعضهم على الاستحباب وحمله بعضهم على الإباحة. نعم. وهكذا قال الشافعي يسن أن يغسل عن الجنوب مثل أو الحيض والنفس، إذا انقطع دمها، إذا انقطع دم الحيض والنفس يغسل فرجه ويتوضأ إن وجد الماء، وإلا تيمم كما تقدم معنا. يقول يحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جمعنا ونوم أو أكل أو شرب، وإلا كره أن يفعل شيء من هذه الأربعة، وألحقوا بها إرادة الذكر كذلك إذا أراد أن يسترسلها في الذكر، فينبغي قبل أن يسترسل في الذكر أن يستنجي وأن يتوضأ، وإن كان جنبا فإنه لا يمنع إلا من القرآن فقط، من تلاوة القرآن، أما غير القرآن من الأذكار فهو مباح له، ولكن ينبغي أن يكون بعد وضوء أو تيمم، ذلك أفضل. أيوة. وأن فيه تخفيف الحدث برفع الحدث الأصغر أو إزالة الحدث الأكبر عن هذه الأعضاء، وبعد ذلك ذكر لنا مقدار الغسل. يقول تمار قوم من الصحابة في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، وقد دعني ذكر مقدار وكمية من الماء كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف، أي ولكم الأسوة بي والقدوة بي، ويكفيكم أن تهتدوا بعدي ولا أتقى لله مني ولا أقرب إلى الله مني ولا أحسن عملا من عملي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ذلك يأتي معنا ذكر المد والصاع، وأنه ينبغي كما يقول الشافعية والحنابلة لا ينقص، يسن أن لا ينقص مقدار الوضوء عن مد، وأن لا ينقص الغسل عن مقدار صاع، وهذا لا ينقص غالبا، إنما المشكلة في الزيادة يزيدون كثيرا، أما النقص ما حد ينقص هذا، ولكن لو نقص عن هذا وأسبق أو أحسن وضوء فالوضوء كامل والغسل أيضا كامل ولو كان بأنقص، لكن ينبغي أن لا ينقص عن مد في الوضوء ولا عن صاع في الغسل من جهة الأفضل. وجاءت هكذا الحديث، جاء في رواية عن السيدة عائشة قالت ثمانية أرطال نزل، وفسرت اسمه له الصاع، لكن الصاع لأن بالنسبة لهذه الأرطال العراقية على قولهم 13 وقية الرطل، فرطل وثلث يساوي مد، وعندنا 4 أمداد، فنحتاج إلى إلى كم أرطال؟ نحتاج إلى 6 أرطال و7. وقال رجل لجابر رضي الله تعالى عنه بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: إن الصاع أو الصاعين لا يكفيني من غسل الجنابة. وقال له سيدنا جابر: كان الصاع يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفي. وكذلك قال سيدنا محمد الباقر سيدنا الحسن البصري عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أنه قد كفى من هو أكثر شعرا في جسده الكريم وأعظم وأرفع قدرا منا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء عن سيدنا محمد الباقر يقول: قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعني الحسن بن محمد بن حنفية قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضه على رأسه ثم يفيضه على سائر جسده. قال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر، يعني الحسن بن محمد بن حنفية، قلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسي 3. نعم. وتقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من تور، وهو اسم لإناء، إناء من الصفر يتخذ قال له تور وشبهه، ولكنه كان يبدأ صلى الله عليه وسلم وتتبعه. فكنا أزواج المزون أخذ من رؤوسنا، أي نقص من شعر الرؤوس حتى تكون كالوفرة، الوفرة ما يضرب على الكتفين، الشعر الذي يضرب على الكتفين وفرة، والذي يكون على عند الأذنين يقول جمة، وكان صلى الله عليه وسلم شعره بين الجمة والوفرة. فقالت أنه قد تقص بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شعرها فتكون وفرة كالوفرة، يعني يضرب على الكتفين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يعني في أيام الشتاء في المدينة يجيء فيستدفئ بي فأضمه لي، ربما كنت لم أغتسل بعد، فإذا دفئ قمت فاغتسلت، وكنا نغتسل وعلينا الضماد، ما يجعلون يلطخون به الشعر من الطيب، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات إذا استعملوا الضماد قبل الإحرام، وإنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم. فإذا الاغتسال بالصاع مجزي بالاتفاق، وإذا حصل الإسباغ به أو حتى بما دونه حصل. وكذلك المدة في الوضوء، قل فإن أسبغ بدون أقل من الصاع في الغسل أجزاه ذلك، لأن مأمور بالغسل وقد اغتسل، القصد أن يغتسل ويسيل الماء على جميع بدنه. نعم. لكن الإشكال في الزيادة المفرطة مكروه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف. ما عاد مد واحد للوضوء، مدين 3 4. وإذا سنة أن لا يصل إلى صاع حق الوضوء، هذا يكفي غسل وأنت تتوضأ، هذا مكروه يزيد على الصاع. وهكذا يقول الشافعي والحنابلة أن الاغتسال بالصاع سنة، أي لا يقل مقدار الماء عن الصاع، فيسنى لا ينقص ماء الغسل عن صاع 4 أمداد ولا ماء الوضوء عن مد، كما جاء عن سيدنا أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد كما جاء في صحيح البخاري. نعم. ولما قال بعضهم لسيدنا جابر كما تقدم معنا عن غير الحسن بن محمد بن حنفية، قال: ما يكفيني، قال جابر: كان يكفي من هو أوفى شعرا منك وخير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وما تعرضوا في كتبهم الحنفية والمالكية إلى تحديد الصاع أو أقل أو أكثر من ذلك، والقصد وجود الوضوء على التمام والغسل على التمام. وهذا الضماد تلطيخ الشعر بالطيب، بما يماسك الشعر، ولكن العبرة أنه عند السكب الماء عليه يجري الماء على جميع الشعر. محلات ومحرمات أي حال الإحرام، لأنهم يتضمخون بالطيب قبل الإحرام. وكانت صلى الله عليه وسلم تستر بالختم نوع من المنظفات هذه، وهو جنب يجتزئ بذلك. ما معنى يجتزئ بذلك؟ يعني الماء المخبوب والمخلوط بالختم يصب ما يحتاج إلى ماء آخر غيره، لأنه لم يصل إلى سلب اسم الماء عنه، فيه الختم ولكن ولا يزال يسمى ماء فيكتفي به. هذا معنى يجتزئ بذلك ولا يصب عليه ما بعد، يعني ما يصب ماء ثاني خالص، هذا الماء وإن كان فيه الأثر حق الختم ما يكتفي به. وسئل ابن عمر عن رجل فيه جراحة وهو جنب، قال يغتسل ويترك موضع الجراح، أي لأنه يضره. وبعد ذلك قبل المؤلف مر بتيمم عن الجراح في هذه المسألة، لكن المسألة معلومة من أنه أي شيء نقص في الوضوء أو في الغسل فيحل محله التيمم، وإن لم ينص عليه ابن عمر في هذا الحديث. كونه يترك الجراح في الماء، نعم الماء يترك الجراح، ولكن على التيمم بعد ذلك عما نقص عند أكثر أهل العلم يلزمه التيمم. رزقنا الله الاستقامة. قال عن الختم ضرب من النبات يغسل به، في الغالب يغسل به الرأس، سواء ختمي كان يغسل رأسه بالختم وهو جرم يجزي بذلك ولا يصب عليه الماء، يعني يكتفي بالماء الذي فيه الختم وينوي بغسل الجنابة، وما دام الماء لم يزل يسمى ماء لم يسلب عنه اسم الماء فيجزي في رفع الحدث. وهكذا حكم الماء الذي اختلط بطاهر. الحنفية يشترطون أن لا يكون التغيير عن طبخ أو عن غلبة أجزاء المخالط حتى يصير ثخين، فما عاد يجزي الطهارة به. ويقولون تجوز الطهارة بما خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه الذي اختلط به، ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء صار ثخين بدل ما يكون رقيق. كالأشربة والخل وماء الباقلة، لأنه لا يسمى ماء مطلقا. نعم. فالماء إذا اختلط به شيء طاهر ولم يتغير لقلته فالماء باق على إطلاقه، فإذا خلطه طاهر لا يمكن الاحتراز عنه، مثل الطحلب أو الخزوة ما ينبت في الماء، وأوراق الشجر التي تتساقط في الماء وتحمل الريح إليه، أو ما تجلب السيول من عيدان وتبن وكبريت وغير ذلك، فهو يعفى عنه وإن تغير، لأنه لا يستغني عنه الماء، لأنه يكون عن ضرورة لا يمكن الاحتراز منه أو يشق الاحتراز منه. نعم. فما غلب عليه الماء غيره من الطاهرات حتى سلب عنه اسم الماء، يقول المالكية والشافعية وكذلك الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه صار طاهر غير مطهر، يصير طاهر غير مطهر إذا غلبه شيء من الطاهرات فاختلط به فسلب عنه اسم الماء، يصير طاهر غير مطهر. نعم. وأما التغير بالمجاورة فلا يضر، لا يضر عند الحنفية والحنابلة وكذلك بعض المالكية، وكذلك الأظهر عند الشافعية أنه لا يضر تغير بمجاور. المجاور الذي يتميز في رأي العين ويمكن فصله عن الماء، ما يمتزج بالماء. والمالكية عندهم قولين، الأظهر عندهم أنه يصير مثل غيره إذا وإن كان بمجاور، إذا تغير كثير صار طاهر غير مطهر. والقول الثاني كما قال الجمهور أنه ما دام من غير مخالط فيكفي ولا يضر تغيره بمجاور لم يخالط، فهذا ما يتعلق بحديث الباب، وكذلك من خاف من استعمال الماء بسبب جراحة لزم غسل الصحيح والتيمم عن الجريح كما يقول الشافعية والحنابلة، لا بد له من التيمم بدلا عن الجريح، وهو في غسل جنابة إن شاء قدم التيمم ثم اغتسل، وإن شاء اغتسل أولا ثم تيمم سواء. أما في الوضوء فالترتيب واجب عندهم، يقول يتيمم وقت غسل الجريح، فإن كان الجراحة في اليد فيغسل وجهه أولا، وما بين غسل الوجه والمسح الرأس يتيمم، إما قبل أن يغسل اليدين أو بعد غسل اليدين وترك الجريح منها، لكن قبل مسح الرأس، والأفضل أن يبدأ بالتيمم، لأنه إذا بدأ بالغسل يحتاج إلى تنشيف حتى يستعمل التراب ببدنه. وأما إذا تيمم أولا فإن الوضوء يمسح الأثر الغبار التيمم سواء. وفي أقوال عند الشافعي غيرهم أنه يمكن تقديم التيمم أو تأخيره يحمل بعض العامة سواء. فقد جعل الله تعالى التيمم محلا وبدلا عن الوضوء والغسل في أحوال وشؤون، فالحمد لله على الشريعة اليسيرة والخيرات الكبيرة، رزقنا الله الاستقامة حتى يسكننا في أعلى حظيرة مع خواص من سار بخير سيرة من أهل البصائر المنيرة في اتباع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وأصلح شؤوننا وشؤون أمته، وفرج كروبنا وكروب أمته أجمعين، دفع البلاء عنا وعن أمته أجمعين، ولطف بالمسلمين في غزة وجميع بقاع الأرض، ورزقهم الرباط في سبيل الله والجهاد في سبيله، وأخلص نياتهم ومقاصدهم وجمع قلوبهم، دفع السوء عنا وعنهم عن جميع الأمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.